بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. يخبر تعالى أنه وحده المألوه المعبود في السماوات والأرض، فأهل السماوات كلهم والمؤمنون من أهل الأرض يعبدونه ويعظمونه ويخضعون لجلاله ويفتقرون لكماله. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فهو تعالى المألوه المعبود الذي يألهه الخلائق كلهم طائعين مختارين وكارهين، وهذا كقوله تعالى وهذه كقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي ألوهيته ومحبته فيهما. وأما هو فإنه فوق عرشه بائن من خلقه، متوحد بجلاله، متمجد بكماله. وهو الحكيم الذي أحكم ما خلقه وأتقن ما شرعه، فما خلق شيئا إلا لحكمة، ولا شرع شيئا إلا لحكمة، وحكمه القدري والشرعي والجزائي مشتمل على الحكمة. العليم بكل شيء، يعلم السر وأخفى، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في العالم العلوي والسفلي، ولا أصغر منها ولا أكبر، ولا أصغر منها ولا أكبر. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما. تبارك بمعنى تعالى، وتعاظم وكثر خيره، واتسعت صفاته وعظم ملكه. ولهذا ذكر ملكه للسماوات والأرض وما بينهما وسعة علمه، وأنه بكل شيء عليم، حتى إنه تعالى انفرد بعلم الغيوب التي لم يطلع عليها أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ولهذا قال: وعنده علم الساعة، قدم الظرف ليفيد الحصر، أي لا يعلم متى تجيء الساعة إلا هو. ومن تمام ملكه وسعته أنه مالك الدنيا والآخرة، ولهذا قال وإليه ترجعون، أي في الآخرة، فيحكم بينكم بحكمه العدل. ومن تمام ملكه أنه لا يملك أحد من خلقه من الأمر شيئا، ولا يقدم على الشفاعة عنده أحد إلا بإذنه، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، أي كل من دعي من دون الله من الأنبياء والملائكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة ولا يشفعون إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولهذا قال إلا من شهد بالحق، أي نطق بلسانه مقرا بقلبه عالما بما شهد به. ويشترط أن تكون شهادته بالحق، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية، ولرسله بالنبوة والرسالة وصحة ما جاءوا به من أصول الدين وفروعه وحقائقه وشرائعه. فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة الشافعين، وهؤلاء الناجون من عقاب الله الحائزون لثوابه. ثم قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أي ولئن سألت المشركين عن توحيد الربوبية ومن هو الخالق لأقروا أنه الله وحده لا شريك له، فأنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن عبادة الله والإخلاص له وحده. فإقرارهم بتوحيد الربوبية يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية، وهو من أكبر الأدلة على بطلان الشرك. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، هذا معطوف على قوله وعنده علم الساعة، أي وعنده علم قيله، أي قيل الرسول صلى الله عليه وسلم، أي يعلم الله قيله هذا القول يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، أي الرسول صلى الله عليه وسلم شاكيا لربه تكذيب قومه، متحزنا على ذلك، متحسرا على عدم إيمانهم. فالله تعالى عالم بهذه الحال، قادر على معاجلتهم بالعقوبة، ولكنه تعالى حليم يمهل العباد ويستأني بهم لعلهم يتوبون ويرجعون. ولهذا قال فاصفح عنهم وقل سلام، أي اصفح عنهم ما يأتيك من أذيتهم القولية والفعلية، واعف عنهم ولا يبدر منك لهم إلا السلام الذي يقابل به أولو الألباب والبصائر للجاهلين، كما قال تعالى عن عباده الصالحين وإذا خاطبهم الجاهلون، أي خطابا بمقتضى جهلهم قالوا سلاما. فامتثل صلى الله عليه وسلم لأمر ربه وتلقى ما يصدر إليه من قومه وغيرهم من الأذى بالعفو والصفح، ولم يقابلهم عليه السلام إلا بالإحسان إليهم والخطاب الجميل. فصلوات الله وسلامه على من خصه الله بالخلق العظيم الذي فضل به أهل الأرض والسماء وارتفع به أعلى من كواكب الجوزاء. وقوله فسوف يعلمون، أي غب ذنوبهم وعاقبة جرمهم، تم تفسير سورة الزخرف ولله الحمد والمنة. هذه هي أزالها السعدي في نسخة أخرى، الصواب الذي انفرد بعلم الغيوب انفرد بعلم الغيوب، وما وقع في بعض النسخ انفرد بعلم كثير من الغيوب، فهذا عدله السعدي رحمه الله ضرب عليه كما بينه في هذه النسخة. هذه الآية المذكورة هنا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هي نظير الآية التي في سورة الأنعام: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. ومعنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهكذا وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو مألوه في السماوات ومألوه في الأرض. ومعنى مألوه أي معبود. وهو الذي في السماء إله أي هو المعبود في السماء، وفي الأرض إله أي وهو المعبود في الأرض. فليس في هذه الآية حجة لمن يقول إن الله تعالى في كل مكان، بل هو الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوٍ على عرشه بائن من خلقه. ولكن معنى هو في السماء إله وفي الأرض إله، الإله هو بمعنى المألوه المعبود، أي هو مألوه في السماء معبود في السماء ومعبود في الأرض. فأهل السماء وهم ملائكة يعبدونه، وأهل الأرض يعبدونه، وأما هو سبحانه فهو فوق سماواته مستوٍ على عرشه، كما في آيات كثيرة أن الله تعالى في السماء. قال: وهو الذي في السماء إله، إله أي مألوه، ومألوه بمعنى معبود. فمعنى الآية إذن: وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، يعبده أهل السماء وأهل الأرض. وهو الحكيم العليم، الحكيم الذي أحكم الأشياء ويضع كل شيء في موضعه اللائق به، العليم الذي وسع علمه كل شيء ولا يخفى عليه شيء. فلذا كان شرعه ودينه وخلقه على أكمل ما يكون، لأنه كان عن علم واسع وعن حكمة عظيمة. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، تبارك هو من الأوصاف الخاصة بالله جل وعلا، فلا يقال في غير حق الله أو فلا يقال في حق غير الله تبارك، لأن معناه تعالى وتعاظم وكثر خيره وعظم ملكه، وهذا الوصف خاص بالله جل وعلا لا يشارك فيه الخلق. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، أي لا يعلم متى تكون الساعة إلا هو، ومرجع العباد إليه سبحانه. ثم قال سبحانه: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي كل من دعي من دون الله لا يملك الشفاعة، ولا يملك الشفاعة أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وهكذا يشفع من أذن الله سبحانه وتعالى له. ولهذا استثنى قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي فهم يشفعون بإذن الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ذكر هذا الأمر في أول هذه السورة وفي آخرها: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهكذا ذكروا في آخر هذه السورة في بيان إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، يعترفون أن الله هو الرب الخالق المالك المدبر المحيي المميت، ومع ذلك يعبدون غيره. ولذا قال الله: فأنى يؤفكون. يؤفكون بمعنى يصرفون، أي كيف يصرفون عن عبادة الله وهم يقرون بهذا الأمر، كيف يصرفون عن عبادة الله وهم معترفون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر. ثم قال: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. هذه الجملة أو الكلمة وقيله فيها قراءتان: قراءة بالنصب وقيله، وقراءة بالجر وقيله. والقيل هو بمعنى القول، فقيله أي قوله، قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فالضمير يعود في قول وقيله إلى الرسول، أي وقيل الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى قراءة النصب لها معنيان: المعنى الأول أنه منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، والتقدير وقال قيله أي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال قيله، ما هو قيله؟ يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقال هنا بمعنى شكا، فيكون المعنى شكا شكواه، وشكواه هي يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، كقول الله سبحانه وتعالى عنه: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فيكون معنى قال قيله أي شكى إلى الله تعالى شكواه من قومه وما حصل منهم. والمعنى الثاني أيضا على قراءة النصب وقيله يكون معطوف على قوله سرهم ونجواهم في الآية رقم 80: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. وقيله أي ولا نسمع قيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، أي أظن الكفار ذلك، بل نحن نسمع سرهم ونجواهم، ونسمع قيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. هذا على قراءة من قرأها بالنصب وقيله. وأما من قرأ بالجر وقيله فهو معطوف كما قال السعدي على قوله الساعة، وعنده علم الساعة، أي وعنده علم قيله يا رب، أي يعلم الله تعالى هذا القول منه، أي هذه الشكوى لله جل وعلا من قومه. فيكون المعنى وعنده علم الساعة، وعنده علم قيل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قاله، وهو قوله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، أي شكاهم إلى الله جل وعلا كما شكا غيره من الأنبياء. قال نوح: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إلى آخره. فحاصل المعنى أن الله تعالى يسمع ذلك ويعلم هذا الأمر من رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو شكواه من قومه، والله قادر على تعذيبهم ومعاجلتهم بالعقوبة، ولكنه يمهلهم، وإلا فهو مطلع على ذلك عالم به. قال الله له: فاصفح عنهم، أي اعفو عنهم، وقل سلام، أي قل لهم قولا سلاما، فسوف يعلمون. يعلمون خطأ ما كانوا عليه، يعلمون عاقبة فعلهم وغب ذنوبهم وما يترتب عليها، وذلك يوم القيامة حين تنكشف الحقائق. أخ يقول: قول الله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام، هل هي منسوخة بآية السيف؟ لا، ليست منسوخة. هذا مذهب لبعض العلماء، كل ما جاء من هذه الآيات فيها العفو والصفح والأمر بكظم الغيظ يقول هذه منسوخة بآية السيف. ويكثر من هذا ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير، ولكن هو عليه الصلاة والسلام مأمور بالعفو والصفح حتى بعد القتال، فليس معنى العفو والصفح الذي في ترك الجهاد، لكن العفو والصفح وعدم الإساءة، مقابلة الإساءة بإحسان أو بالقول السلام، هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. أخ يقول: الإبر الفلتارين هل تعتبر من المفطرات؟ الإبر والحقن التي تعتبر من المفطرات هي التي يحصل فيها تغذية، التي تقوم مقام الطعام والشراب. فإذا كان هناك حقن أو إبر تقوم مقام الطعام والشراب بحيث أن من استعملها يستغني عن الطعام والشراب، هذه تعتبر من المفطرات. أما التي لعلاج مرض أو مهدئات أو نحو ذلك فهذه لا تكون من المفطرات. أخ يقول: حديث كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به، هل هذا يشمل الولد اللقيط؟ لا، معنى الحديث كل جسم نبت من سحت، الذي يتغذى بالحرام حتى ينبت اللحم وينمو العظم من طعام وشراب وغذاء محرم، هذا الذي هو متوعد بهذا الوعيد. أما الولد اللقيط فليس كذلك، بل لا إثم عليه ولا ذنب عليه، ما شأنه؟ قد يكون هو صالح، رجل صالح، والذنب لأبويه أي ولد الزنا اللذان حصل منهما الزنا، أما هو لا ذنب له. وأما حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولد الزنا شر الثلاثة، ثلاثة أي الأم والأب، وهو ولد الزنا شر الثلاثة، فمعنى هذا الحديث كما جاء في روايات أخرى تبينه أنه إن عمل بعمل والديه، ولد الزنا شر الثلاثة إن عمل بعمل والديه، أي فإن كان هو في الفواحش أيضا والزنا فهو شر الثلاثة، فهو من زنا وفعل هذه الأفعال. أما إذا كان صالحا فلا ذنب له، لا ذنب له ولا شيء عليه، فهو لم يعص الله ولم يخالف أمره، حصلت معصية من أبويه، فإذا كان صالحا فلا يشمل هذا الحديث ولا ذنب له. أخ يقول: رجل يعيش مع أخ له في منزل واحد، وكل واحد منهما له مطبخ خاص به، فهل يجوز أن يخرج أحدهما زكاة الفطر للآخر؟ إذا كانوا جميعا من الفقراء من المساكين فيجوز أن يعطي زكاة الفطر لأخيه، لأنه فقير هو في نفسه ما يستطيع ينفق على أخيه، يخرج له زكاة الفطر، وأخوه إن أخرجها له كلاهما فقير فهذا جائز. أخ يقول: ما حكم صلاة العيد للمرأة؟ مرغب فيه، حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، مستحب، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه لما في الأحاديث من الأوامر بإخراج النساء أو بخروج النساء، ولكن قد جاءت أحاديث كثيرة تبين أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، فلذا قال العلماء هذه الأحاديث تعتبر صارفة للأوامر التي وردت عن الوجوب، فلا يكون واجبا عليها أي شهود الصلاة في المصلى، ولكن يستحب لها أن تشهد صلاة العيد مع المسلمين. أخ يقول: هل تصح هذه الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت؟ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته. لا، لا. أما أنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت فلا، لكن الحديث الأول صحيح من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلبي. وأما هذا الدعاء: اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، فقد انتقد بعض العلماء الدعاء بمثل هذا الذي فيه اشتراط أو كنحو ذلك، أن يغفر الله له في ذلك المجلس أو في ذلك المقام: اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا، أي اغفر لنا الآن في هذا المقام. وممن نبه على ذلك الشيخ بكر في كتابه تصحيح الدعاء، وأن الإنسان يدعو أن الله تعالى يغفر له، والله تعالى أعلم بحال عبده وأعلم بالأصلح له والأنفع له، ولا يحتاج إلى هذا في مقامنا هذا. أخ يقول: رجل وضع زكاة مالية عند شخص لشخص آخر فلم يتمكن من إعطائه، هل على هذا الشخص شيء حيث أخر الزكاة عنده لم يتمكن من إعطائه أو هو غير موجود في منطقته؟ يشعره مثلا إذا قال له إنسان: هذا المال أوصله لفلان وفلان بعيد منه، يشعره، يتصل عليه، إذا طلب تحويل ذلك المال يحوله، لا قد يكون محتاجا له. وإن قال له: اجعله معك حتى آتيك وحتى أجتمع بك، فلا شيء عليه، يكون وكيله وقد قبضه هذا الوكيل، فهو كقبض صاحبه، فليس هذا من تأخير الزكاة. إنما تأخير الزكاة المنهي عنه أن يؤخر صاحب الزكاة الذي يزكي، هو الذي يؤخر المال عنده بعد أن يجب عليه، هذا لا يجوز له أن يؤخره، يجب أن يصرفه في مصارفه الشرعية. لكن لو أخره الوكيل عنده مع إشعار صاحبه أنه مال له عنده وهو بعيد منه، فهذا لا شيء فيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.